وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المسألة التي بأيدينا تشتمل على مطالب ثلاثة، وقبل الشروع في المطلب الأول قلنا نستعرض أربع قضايا تشويش ليصير. القضية الأولى بيان الأصل الأولي والثانوي والنتيجة التي عرفناها في باب المعاملات المشكوكة، بيان الأصل العملي والأصل اللفظي. الأصل اللفظي والأصل العملي والنتيجة التي انتهينا إليها. أريد أن أنتقل للقضية الثانية، أن الأصل العملي يقتضي الفساد، بينما الأصل اللفظي المتمثل في مثل أوفوا بالعقود وغيره يقتضي الصحة. طبيعي أكو بعد كل شيء واضح، هذا بعد ما أبينه، وهو أنه واحد يأتي إلى ذهنه يقول أصل عملي يقتضي الفساد، أصل اللفظي يقتضي الصحة، بمن نأخذ؟ هذا مو سؤال. إذا واحد سألنا هذا السؤال نعرف مستوى نفس السؤال. هو بعض مرات يدل علينا على مستوى السائل، فهذا جواب واضح. إحنا إذا أطلع أصل لفظي ما تصل النوبة إلى الأصل العملي، إنما الأصل العملي نذكره. إذا لم يكن عندنا أصل، لأن الأصل اللفظي هو دليل اجتهادي والأصل العملي دليل فقاهتي، وعنده هذا بعد واضح بعد ما نقوله. إذا انتهينا بحمد الله عز وجل من القضية الأولى، وبأيدينا من القضية الأولى الذي حصلناه واستفدنا الأصل اللفظي. وقت ما شكينا في صحة معاملة عندنا بحمد الله عز وجل أوفوا بالعقود أو غيره، احنا المهم أوفوا بالعقود. جيد، هذه القضية الأولى. الآن عنوان جانبي القضية الثانية. بعد أن عرفنا أن الأصل اللفظي في باب المعاملات المشكوكة، المشكوكة في الصحة يعني، يقتضي الصحة، قد يقال إنه في باب النجاسات في الأحيان النجسة انقلب هذا الأصل من الصحة إلى الفساد، فصار لدينا أصل ماذا؟ ثانوي يقتضي الفساد، لكن في خصوص بعض الأحيان النجسة، فكأنه راح يصير تفصيل. غير الأحيان النجسة الأصل اللفظي يقتضي الصحة، في الأحيان النجسة يقتضي الفساد. ولعل هذا يلوح من عبارة المحقق في الشرائع، فإنه استثنى من المعاملات الصحيحة عنوان ماذا؟ الأعيان النجسة، فكل نجس لا يصح بيعه، حيث قال قدس سره. نعم مولانا، المحرم أنواع، الأول الأعيان النجسة ذاتا كالخمر والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الإصباع تحت إلى آخره. هذا قد يلوح منه هذا عنه كل عين نجسة هي ماذا؟ المعاملة عليها شنو؟ باطلة. وهذا ما يظهر أيضا، قد يظهر أيضا من الشيخ الأعظم في المكاسب في رقم التسلسل 14 صفحة 14 و 14 صفحة أيضا. فإنه ذكر في بداية المكاتب كما نعرف روايات كرواية صحف العقول والفقه الربوي ودعائم الإسلام بعد ما أدري شنو إلى آخره. بعد أن ذكرها قال قدس سره ما نصه وكيف كان هذا نص العبارة بعد ما ذكر الروايات قال وكيف كان فالاكتشاف المحرم أنواع نذكر كل منها في طي مسائل. النوع الأول الاكتشاف بالأعيان النجسة على مستثني وفيه مسائل ثمان إلى أن قال في المسألة الثانية ما نفسه تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا توقفت منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة إلى آخره. إذن الشيخ كأنه يظهر منه أيضا أن الأعيان النجسة بل والمتنجسة مو بس النجسة المتنجسة هذه المعاملة عليها تكون باطلة طبيعي عدم استثني. هناك مستثنيات من الأعيان النجسة كبيع العبد الكافر فإنه نجس حتى لو كان نجس لكن يصح ماذا بيع أو الكلب ماذا ما كلب صيد صيود هم كذلك فأكو أعيان استثني من المحرم من المحرم بيعها لكنه غير مستثني كأنه يظهر الأصل فيه ماذا الفساد. جيد وقد يستدل على ذلك بالوجوه التالية علما على ذلك أن الأصل في الأعيان النجسة هو ماذا الفساد المعاملة عليها فاسدة. الأصل الثانوي هو قلب الأصل الأولي إلى أصل ثانوي في باب المعاملة في باب الأعيان النجسة يقتضي الفساد. الوجه الأول رواية تحف العقول حيث جاء فيها وأما وجوه البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته إلى هذا كل ما نشاهد به. الشاهد هنا خلي نقاط بيت القصيد هنا أو شيء من وجوه أو شيء من كذا شيء أحسن لعله شيء حضط على عام أو يعني كل شيء من وجوه النجس فهذا بيت القصيد هذا أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه أو لبسه وملكه وإنشاكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام إلى آخره. جزء 17 من الوسائل صفحة 83 الباب 2 من أبواب ما يكتشف به الحديث رقم 1 وموضع الشاهد قوله أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه. إن العبارة تكاد تكون واضحة في حرمة ماذا في حرمة البيت ونضم إلى ذلك ضميمة أخرى وهي أن الحرمة في باب في باب الامور الاعتباريه البيع ظاهره حرفا فيمن يكون تجيب شيء فيمن في البشر. حينما يقال هذا بيع حرام يعني يكون هذا مقدما شيء حتى يتم المطلب. هذا ما قد يقال في بيان الوجه الاول. ويرد عليه اولا ان الروايه المذكوره ضعيفه السند، فانها مرويه في صحف العقول، والطابع العام على روايات هذا الكتاب هو ماذا؟ هو ايش؟ الارسال. فلذلك لا يصلح هذا الكتاب للإثبات العلمي، العلمي لا يصلح لذلك، ولكني أستثني وأقول هذه قضية جانبية ترى ما لنا شغل بها الآن. القضايا الأخلاقية التي فيه، قضايا الأخلاق، لأنه في هذا الكتاب كثير من القضايا الأخلاقية والآداب، تلك ما دام مضمونها مضمونا ماذا؟ عقلائيا ومقبولا، فلا بأس بالاستشهاد به ونقله ونشره على المنابر وإلى آخره. فأنا هذه قضية جانبية كما قلت لكم، ليس المقصود يعني لما أقول هذا الكتاب مراشير روايات تقول إذن كل روايات ماذا؟ لا 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 لا، أكو خط عام في القضايا ماذا؟ قضايا الأخلاقية والاجتماعية، هذا ينبغي أن نلتفت إليه. لا تفتش إنت ماذا في الروايات، لا تفتش ماذا عن صحة السنة، لا 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 داعي إلى ذلك. بل الرواية متى ما رأيت مضمونها مضمون شنو مقبول، أن تأخذ به وانقله واستشهد به وعلم الناس بذلك لكل الدين. من قبيل أنا الكثير ما أستشهد به، عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام. لكن ترد شر جيرانك شلون ترد؟ مو تروح رأسا شي يسمون الباب البيت وجايب لك شم نفر وياه الزاني فاروح ودي له شم نفر، يا عمير من يقول لك ليش سوي؟ روح ودي له طوطية بقلاوة شنو؟ قل له سلام عليكم تفضل. هو هذا راح يموح ويبطل من كل سوالفه، هذا مضمونه غاية حلو، واردد شره بالإنعام. على هذا مضمون يحتاج لسند، هذا بعد بنقله عليه، فتخطط العام قد يصير شنو هذا الشيء قلت لك فيه شفر. واذا كان روايه عن بالعكس اقول اذا روايه كانت شنو صحيحه السند لكن مضمونها يثير شويونه اشكالات ولو من بعد، مو الا من قرب، ولو من بعد اتجنبها يا اخي، لا تنقل انت في غنى عن ذلك الا اللهم تحب شنو تصير هي عركه وشبهات وواحد شنو بعضهم نستجير بالله لعله يعرفون، وهذا معنى اثاره ماذا الشبهات والى اخره. المقصود خطك العام هذا قد يصير. ارجع الى صلب الموضوع، لكن في القضايا العلميه، القضايا العلميه بعد مو ادبيه ولا هذا بنحكم شرع اريد نثبت عليه بيع باطل او غير باطل، هنا لا نقول ما دام هي ضعيفه السند فلا ناخذ بها. ودعوى بعد اواخر ان صاحب الكتاب المذكور قد حدث الأسانيد لأجل الاختصار، فإذا هذه الروايات لها أسانيد لكن حدثها كما أشار في المقدمة، حدثتها لأجل الاختصار. مدفوعه، انها بالتالي اصبحت ماذا؟ اصبحت مجهوله السند لنا. فلعل السند صحيح، ولعل السند ماذا؟ ليس بصحيح، ومعه كيف ناخذ بها؟ فلا نريد ان نقول حتما سندها ضعيف، لا، وانما نريد ان نقول ماذا؟ لم يثبت ان سندها صحيح، وهذا يكفينا لعدم الاخذ بها. ودعوى السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاتب صفحه 100، اي حكايه للسيد اليزدي صفحه 100، من ان مضامين هذه الروايه، اي روايه بالخصوص
مطابقه للقواعد، قواعدنا واصولنا الفقهيه، ما ادري ايش يقول،
فتكون منجذرة بسبب هذه المطابقة، مضافا إلى أن إمارات الصدق لائحة عليها. هذا شيء كاظم يزدي برد عليه شيء إحشائي، كان حاجة إحشائي الأولية شنو؟ منجذرة بمن؟ بمطابقتها للقواعد. والإحشائية الثانية الذي حكاها إمارات الصدق لائحة عليها مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة. أما بالنسبة إلى ما ذكره أولا، يعني منجذرة بمطابقتها للقواعد، فمن الواضح أن مجرد مطابقة الرواية للقاعدة لا يدل على شنو؟ أنها صادقة وصادقة حقا، لا، ما في دلالة على ذلك. فلعل فقيها في الصدوق، صدوق ترى عقد الشيخ هذا، فلعل فقيها ذكر هذه المضامين المطابقة للقاعدة. إذن مجرد المطابقة للقاعدة لا يكون أمار على صدق الرواية وصدورها. والمناسب في أمثال ذلك العودة إلى من؟ إلى القاعدة وليس إلى الرواية، فإنها ما دامت لا تفيد مطلبا جديدا سنأخذ بالقاعدة، وإذا أفادت مطلبا أكثر من القاعدة هذا الإشكال أنه لا مثبت لهذا المطلب الزائد على ما تقتضيه القاعدة. هذا بالنسبة إلى كلامي الأول. وأما بالنسبة إلى ما أفاده ثانيا، أعني أن إماراتي الصدق لائحة عليها، فأي عمارات هذه بعد اقترابها المتني؟ وقد اعترف هو قدس سره بذلك حيث قال: والظاهر أن الراوي نقله بالمعنى، وإلا فيبعد أن تكون الألفاظ المذكورة مع الاغتشاش من الإمام عليه السلام. جيد، هذا كله أولا إذن لا مثبت لصدورها، فإن سندها ضعيف والانجبار غير ثابت. وثانيا إن الفرمل واردة الرواية يمكن أن ندعي أنها تكليفية، فإن وإن سلمنا أن الحرمة إذا نسبت علما إلى المعاملات والأمور الاعتبارية فهي ظاهرة في الفساد، لكن في خصوص الرواية توجد أمارة يلوح منها إرادة الحرمة التكليفية، وتلك الأمارة هي تلك القرينة هي أنه ورد في الرواية فجميع تقلبه في ذلك حرام. وورد أيضا إمساكه ماذا؟ أكله شربه إمساكه إلى آخره. ومعلوم أن الإمساك والتقلب لا يتصف بمن؟ بالفساد، وإنما يتصف بمن؟ بالحرمة، بالحرمة التكليفية دون الحرمة الوضعية، فإنه غير قابل لذلك ما هو واضح. هذا ثانيا. وثالثا، إنها كما قلنا مضطربة من حيث المتن، والتعابير فيها ركيكة بحيث يستبعد صدور مثل هذه الألفاظ من الإمام عليه السلام. ويترتب على ذلك هذا المطلب، هذا مطلب جديد أيضا أقول، يترتب على ذلك هذا المطلب، وهو أن الرواية إذا كانت من هذا القبيل، يعني فيها اضطراب وتشويش، والناقل يفهم أنه ليس له ضبط فيما في النقل، هل يكون ظهور الكلام ظهور الرواية في مثل ذلك تبتس وانت على أروح عنه؟ لا، بقطع النظر عن السند، بقطع النظر عن السند، ما لي شعور. هل يكون ظهور الرواية في مثل ذلك حجة؟ إن مدركة الظهور كما نعرف هو حجية الظهور، كما نعرف مدركة حجية الظهور إيش؟ هو السيرة، يعني السيرة العقلائية المنضاة. وهل هي منعقدة على العمل بظهور كلامي مثل هذا الإنسان؟ طبيعي يمكن أن يدعى العدم، جزم بالعدم، ولكني لا أحتاج ماذا إلى ذلك، ويكفيني الشك. فظهور الرواية إذن على هذا الأساس وتعابيرها لا يمكن الأخذ والتمسك بها بعدما كان الدليل قاصرا عن شمول ذلك، ومقصود من الدليل السيرة العقلائية. نعم، إذا فرض أن الاختلال كان في حقل ومساحة ضيقة فيمكن أن يدعى، هاي كانت مطلب جامعي كانت بعد أقوله فائدة علمية، فيمكن أن يدعى أن الظهور يتمسك به في غير ماذا؟ تلك المساحة يؤخذ به. ولكن دقائق الأمور لا نتمسك بالظهور فيها، كأن يقال عبر بأو بثم ولم يعبر به، هذه تسقط بعد. لا 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 لا. إذا فرض أن الناقل كان ناقل ماذا؟ مضطرب، لكن في مساحة معينة من قدير رواية عبد الله ابن بكير. أنا طلعت عن المطلب، حيث المطلب قاعد علينا ماذا؟ كل من قدير رواية موثقة عبد الله ابن بكير الواردة في لباس المصلي، سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، خلي نقاط، إلى أن قال عليه السلام: قد إن الصلاة في وبري. أنا سأجد أبين لك شلون الاضطراب هنا والتشويش موجود. إن الصلاة في وبري كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره. تفتشلون ولا من أول أقرأ إن الصلاة في وذر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وذره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال يا زرارة لنقاط فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فيه وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد زكاه الذبح إلى آخره. جزء من الوسائل أربعة صفحة 345 الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث رقم 1. ووجه البدء وجه بحث التعبير وأنه في البداية هكذا قال إن الصلاة في وبر كل شيء ثم قال فالصلاة في وبره. أول هاي فالصلاة شنو هاي فاء شنو تكرار صلاة شنو في وبره معتدل على أنه بري. فتعبير ماذا ركيك من هذه الناحية ولعله من نواحي ماذا أخرى. وقد عمد هذا التعبير ليس بالغادر من الإمام عليه السلام يعني يظهر أنه ليس له ضبط بالشكل المطلوب. هنا وقع الكلام بين الفقهاء في أنه حلية الأكل اللحم هي شرط يولى حرمة الأكل مانع يعني اختلفوا في من في المانعية والشرطية تدري هذا آثار تظهر في من في جريان الأصول العملية كيف تجري. فبعضهم قال عبر ماذا بتعبير بقوله ماذا كل شيء حرام أكله الصلاة فيه فاسدة يعني حرمة الأكل هي ماذا حرمة الأكل هي المانع. بعض ثاني قال في الرواية فإن كان مما بعدين بالأخير يؤكل لحمه فالصلاة في وبره يعني المدار اليمن على حلية الأكل فحلية الأكل ماذا تكون شرطا لا أن الحرمة تكون مانعا. فبعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا ثم بحث وفرد بحث عندما يفترض على أنه يدور الأمر بين المانعية وبين الشرطية الأصل ما وإلى آخره. هنا يمكن أن يقال إن دقائق ماذا المطلب لا يمكن أن تكون حجة هذا إذا فرض أنه الإنسان كان ضابطا في تعابيره لا بأس نقول عبر هكذا أو عبر هكذا. أما إذا لم يكن ضابطا في تعابيره فهذا يسقط في مثل دقائق هذه الأمور الدقيقة يسقط ظهور كلامه عن الحجة. نعم المساحة التي ليس فيها اضطراب وهي ماذا التي ليس فيها اضطراب أنه إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه فأجزاء ماذا مطرح الصلاة هذا فرق شيء ماذا واضح الرواية فيه 100% هاي بعد مو دقائق الأمور هذا خذ به. أما دقائق الأمور لا ينبغي الأخذ بها. هذا إذا قول إذا كانت الرواية من هذا القبيل يعني الاضطراب فيها في مساحة ضيقة فباقي المساحة حينئذ نأخذ الظهور بلا مانع. أما إذا كان الطابع العام على الرواية كما في رواية تحفل أقول فإن الطابع العام عليها الركة والاضطراب فهل يكون ظهورها آنذاك حج عبر بالتحريم ونقول التحريم ظاهر في من التحريم الوضعي هذا بعد يجي ناخذ به الظهور هذا قابل للتأمل. إذن على هذا الأساس الرواية المذكورة ساقطة عن الاعتبار من هذه الناحية أيضا، ومنه يتضح الجواب، ومنه يتضح الجواب عن باقي الروايات مثل رواية دعائم الإسلام والفقه الرضوي، فإنه يكفينا أنها ضعيفة السند. إذن الوجه الأول لا يمكن الاعتماد عليه، الوجه الثاني إن شاء الله غدا، ويحرم عليهم الخبائث. اللهم صل على محمد وآل محمد.